الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. لا زال الحديث في قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملئه ومع قوم موسى، وسبق الكلام في أول قصة عن بعث الله لموسى عليه السلام وموقف فرعون وملئه واكبارهم وعتوهم وتمسكهم بمبادئ الكفر ومبادئ الجهل ومبادئ التعنت من التمسك بما عليه الاباء والاجداد والتسليم باستعلاء فرعون وكبريائه واتهام موسى عليه السلام انه يريد امورا غير الرساله وتكون لكم الكبرياء في الارض. وكانت المواجهه بين موسى عليه السلام وفرعون حينما اتى موسى عليه السلام بالايه من ربه وقالوا هذا سحر، وكانت المبارزه فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. ثم ان الله سبحانه وتعالى اوحى الى موسى كما في الايه: أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. التبوء هو اختيار المبوء، يعني اختيار المكان. فالله سبحانه وتعالى أمر موسى وأخاه أن يختار مكانا لبني إسرائيل بعد أن حصل ما حصل وأسلم السحرة وآمنوا وحصلت المفاصلة وظهر الحق مع موسى وبطل كيد فرعون. أمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يخرج بقومه وأن يجعل لهم مساكن في مصر، مع أن المعلوم من قصص القرآن ومن التاريخ أن موسى عليه السلام خرج بقومه بعد هذا إلى الأرض المقدسة، وأن إغراق فرعون كان على إثر تتبعه لموسى على ما سيأتي، وتجاوز موسى بقومه البحر إلى الجهة الشرقية والبحر وبحر القلزم أو البحر الأحمر، فتجاوز بهم إلى الضفة الشرقية منه، فلما استوى فيه فرعون وقومه أطبقه الله عليهم على ما سيأتي. إذن فيما يبدو والله أعلم أنه لم يكن لبني إسرائيل مع موسى مستقر في مصر، والذي يبدو أن هذا التبوء الذي أمر الله عز وجل به موسى وقومه أن يتخذه بمصر قد يكون هو التهيؤ للخروج، فخرجوا فارقوا قومهم وأن يتبوأوا بيوتا، لعلها كما يقول بعض المفسرين بيوت من خيام وليست بيوت استقرار، ليست بيوت استقرار، لأن معلوم أن موسى عليه السلام سيذهب إلى الأرض المقدسة وسوف يستجيب لأمر الله حينما أمره أن يسري بعباده، أو حال إلى موسى أسري بعبادي إنكم متبعون كما شاء على ما سأتي في تمام القصة. إذا فالذي يبدو والله أعلم أن هذا التبوء وتهيؤ استقرار خارج المدينة التي فيها فرعون، يعني تجمع وتهيؤ للخروج، فالذي يبدو والله أعلم أنها مساكن من خيام او مساكن مؤقته، واجعلوا بيوتكم قبله، واجعلوا بيوتكم قبله. الله والله اعلم من قومه قبله انها قبله الكعبه، لانها هي التي عليها ابراهيم عليه السلام وعليها بني اسرائيل قبل ان يتوجهوا الى بيت المقدس. على ان قبله لمن هو بمصر كقبلة المدينة بين المشرق والمغرب، نعم توجه نحو الجنوب، توجه نحو الجنوب يعني بين الجنوب والشمال، بين مقارب إلى ما عليه المدينة تقريبا، يعني في تلك الجهة كلها ما بين الشمال والجنوب أو قريبا من ذلك، ما بين أو لا يكون تلك المشرق والمغرب والمشرق المائل. يقول هذا هو التوجه وهذه هي القبلة، وبخاصة لقرينة قوله وأقيم الصلاة. وقيل إن قبلة يعني أن يجعلوا بيوتهم متقابلة، جعل بيوتهم قبلة يعني تكون بيوتكم متقابلة، متقابلة مع بعض وليست متجاورة، هذا تفسير. لكن الذي يبدو الله أعلم أن المقصود القبلة بمعنى التوجه بذيل قوله وأقيم الصلاة. والصلاة المأمور بها هي صلاة الخمسة، يجب كصلاتنا نحن المسلمين. وإن قد يكون فيها ركوع وسجود كما في أمر الله لمريم وركعي مع الراكعين ونحو ذلك، لكنها قد لا تشبه صلاتنا من كل وجه. وبشر المؤمنين، بشارة لأهل الإيمان الذين ينصاعون ويستجيبون للأوامر ويسلمون بأوامر الله، وبخاصة أن الحديث في هذا مع بني إسرائيل الذين هم أهل تعنت وأهل استكبار وأهل مساءلة وكثرة مساءلة لأنبيائها. ولهذا قال الله عز وجل وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. موسى عليه السلام دعا على فرعون لما عيت منه، دعا على فرعون لما عيت منه كما دعا نوح عليه السلام على قومه لما عيت منهم، لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تراهم يضل عبادك ولا يجد الا فاجرا كفارا. فنوح لما عيت من قومه دعا عليه، وموسى لما عيت من فرعون ودعاه الى الله واقام عليه الحجج وابراهيم فلما لم يستجب دعا عليه، وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا. ومعلوم ان كان عليه فرعون من القوة ومن البطش ومن الاستكبار ومن الملك العظيم، وكما قال عن نفسه وهذه الأنهار أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فكان له ملك عظيم وكان حوله حاشية واستعلى واستكبر وكان ذا مال وذا ثراء وذا ملك عظيم. فموسى عليه السلام قال ربنا انك اتيت فرعون وملأه يعني الذين حوله، وقارون كان يمثل الثراء المالك كما هو معلوم وهو من قوم موسى يعني من قوم فرعون، يعني من نفس الفئه ومن نفس الطبقه. زينه واموالا، الزينه تعني كل ما في معنى الكماليات، كل امور الكماليات مستكمله لفرعون وملائه، وهذا عادة ما يكون مع مصاحبا للملك والأبهة والسلطان والجهة. وأموالا في الحياة الدنيا، فأوسع الله عليهم في الأموال. ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم. ليضلوا عن سبيلك لأن عادة نسأل الله السلامة الزينة والنعمة والمال إذا لم تستعمل في طاعة الله، أو إذا لم يكن عند العبد وازع من إيمان ومعرفة بالله وسننه، فإن هذا يضله، يضله إن كان غنيا أو يضله إن كان متطلعا عند من في هذا. فالعبد إذا افتقد الهدى وافتقد معرفة سنن الله عز وجل وشأنه في خلقه ومقاديره سبحانه وتعالى، إذا لم يعرف العبد هذه السنن فإنه يضل، إما إن كان غنيا وإما إن رأى على الغنى. فمن هنا المال والجاه والبث في الدنيا على وجه الإغواء، وسيلة إغواء لأصحابه ولمن يتطلع إلى مثل هذا ممن لم يحصله إذا لم يكن عنده إيمان أو لم يكن عنده معرفة بسنن الله عز وجل. لأن من المتقرر حينما يتأمل العز ويتجرب يعلم أن المال غادر وغائح، ويعلم أن الإنسان لا يفتقر على حال، سواء كان غنيا أو كان فقيرا، وسواء حتى هذا الغني بوسائله وبأسبابه، إذا فكر الإنسان تفكيرا دقيقا فيعلم أن هذا المال عرضة للزوال، مهما حاول الإنسان من بذل أسباب في الحفظ والاستزادة ونحو ذلك فهو عرضة للهلاك أبدا. ولهذا كم من غني استقر وكم من فقير استغنى، والدنيا لا تثبت على حال. ولكن إذا لم يعرف العبد ثمن الله فإن هذا المال وهذه الزينة وهذه الكماليات وبهارج الدنيا تكون وسيلة للإضلال، تضل أصحابها وتضل من يتطلع إليها ممن لم يحصلها. ولذلك ربنا ليضل عن سبيله، وقرئ ليضل، ليضل يعني يضل غيرهم أو ليضلهم بأنفسهم، لأن المال وسيلة الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أو يضل لأن من جهل سنن الله فإنه يضل حينما يرى الأغنياء ويرى الأثرياء، وقد يكفر بالقدر ويكفر بسنن الله عز وجل، ولهذا كاد الفقر أن يكون كفرا. ربنا ليضل عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. اطمس على أموالهم يعني لزوالها، والطمس بمعنى المحو يعني أذلها، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون، على معنى أنه أيس منه فتاة عليهم أن يضلهم الله ويشد على قلوب بحيث لا يهتدوا ولا تكون مقابلة للهدى وسماع الحق، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب عليه. على معنى أنه وهذا هو معلوم أن في هذه الحالة لا ينفع الإيمان، حينما يرى الإنسان العذاب وتحق الحق وتقع الواقع لا ينفع، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن إيمان في قبل، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما. الله سبحانه وتعالى أجاب دعوة نبييه موسى وهارون، وحصل على فرعون وملئه أن أجاب الله دعاهما فطمس على أموالهما وشد على قلوبهما فكانوا من الهالكين. قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن أول السياق أن الداعي هو موسى، وقال موسى والإجابة الله عز وجل، قال إنه أجاب دعوة موسى وهارون، بينما أول الآية أن الداعي هو موسى. ما توجيه ذلك يا شيخ؟ وترعي على كل حال بالجهير شغل إليها. نعم إيه لا اللي وراك إيه ما كذا قال ابن كثير أن موسى دعا وهارون أمن، أو أنه من باب أيضا كذلك على اعتبار أنهما كلاهما مبعوث، موسى وهارون الله أرسلهما إذهبا إلى فرعون، فأرسل مشتركة وكان في أصلها لموسى، وموسى هو الذي طلب من الله عز وجل أن يعبده بأخيه هارون ويشد به أزره ويشركه في أمره. فإما أن يكون الدعوة حصلت منهما ولكن ذكر موسى لأنه الأكبر ولأنه الأصل، أولناه فعلا هذا دعاء وهذا أمن. فقال قد أجيب قال قد أجيب دعوتكم فاستقيما. هم يرون بالاستقامة ومعلوم أن موسى وهارون أنبياء وهما على الاستقامة لا شك، لكن استقيمة يعني استمر وازداد استقامة كقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا وأيضا فاستقيمة في مقابل أن الله أجاب دعوتهما بمعنى إظهار الشكر، أجيبت دعوتكما فاستقيمة. وهذا أيضا من الأدب الذي ينبغي أن يراعى، وأنبياء الله أسوة في ذلك. فالإنسان إذا حصل له نعمة من ربه فعليه أن يشكر الله عز وجل، وليس الشكر باللسان، وإنما أن يقوم بواجب الشكر لما يتناسب مع النعمة، إذا كانت نعمة صحة، إذا كانت نعمة استغناء ودفء في الحياة، وإن كانت نعمة بنين، وإن كانت نعمة جاه ومنزلة وقبول في الناس، كلها بنعم. فإذا أنعم الله على الإنسان بنعمة فهي أن يشكره وأن يستقيم على أمر الله، لأن النعمة إذا لم يرزق العبد إيمانا تكون سبيلا للبطر وسبيلا للانحراف. فالإنسان إذا أنعم الله عليه عليه أن يستمر على الاستقامة، وجيبت دعوتكم فاستقيما. فإذا أنعم الله عليك حتى إذا أنعم الله عليك بالازدياد من الخير أدركت موسم عبادة، سواء كان رمضان، سواء كان الحج، سواء كان أنعم الله عليك بزيارة بيته في عمرة مثلا، أنعم الله عليك بعمل صالح، عليك أن تشكر الله بالمزيد، لا أن تركن إلى عملك ثم تضعف. وهذا أمر يجب أن يهتم به المسلم، وأن ينبه بعض المسلمين، أن ينبه المسلمين بعضهم بعضا إلى هذا، أن الإنسان إذا أنعم الله عليه نعمة أن يشكرها وأن يستقيم على الحق وعلى الخير، لأن أحيانا النعم تكون سبيل الغفلة وسبيل للبطر وسبيل للنسيان والذهول. ينبغي أن يكون دائما المسلم على ذكر من ربه وعلى شكر، يعني هذه نعم الله، واذكروني فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تذكرون. ولهذا قال استقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، كما قلنا موسى وهارون أنبياء الله وهما مستقيمان على جادة ولا شك، وكذلك لا يتبعان، وإنما على تنبيه إلى النظر إلى مصير هؤلاء الذين استكبروا، لا يعلمون سنن الله، ولا يعلمون تأييد الله لأوليائه، ولا يعلمون تأييد الله لرسله وأنبيائه، فلا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وبخاصة ما قلنا إذا كان قضية شكر وقضية نعم، الإنسان تصيبه غفلة ويصيبه بطر. فالإنسان إذا اغتنط فالطغيان هذا سبيل الذين لا يعلمون، لا يعلمون مكر الله، ولا يعلمون استدراج الله، ولا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يقلب هذه الدنيا ويقلب الأحوال كما يشاء سبحانه. فلا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ثم قال سبحانه وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فأمنت أنه لا إله إلا الذي آمن فيه بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن أنا وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. هذه نهايات القصة مع فرعون وقومه في موسى وقومه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر وأوحى إلى موسى أن يسقي بعباده ليلة، وأنهم متبعون، وأن موسى سيتبعهم من أجل أن يستحصله، لأنه أحس أن موسى قد ظهر عليه وخشي فعلا على ملكه. فالله سبحانه وتعالى أمر موسى أن يتجه إلى الأرض المقدسة، وأمره أن يسقي ليلا وأن يسقي جهة الشرق، فأتبعوهم مشرقين فاتجه حيث أمره الله عز وجل وسار بعباده الذي هم بنو إسرائيل ليلا، فعلم بهم موسى، فعلم بهم فرعون، وحسد من حوله حتى انه قائم واخذ معه 100,000 من اتباعه ومن ارجاء مصر، فصار يقتفي اثر موسى حتى اوشك ان يدركه، حتى قال قوم موسى انا لمدركه، لانهم راوا الاعلام وراوا ان فرعون وجيشه قد قاربوا الوصول والامساك بموسى وقومه. قال كلا ان معي ربي سيهدي، ايمان مطلق واستجابه ووثوق لله عز وجل وعده ونصره. فلما قارب البحر امر الله عز وجل نبيه ان يضرب البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وكانوا 12 فرقة على أسباطهم، فانفلق البحر 12 طريقة، طريقا في البحر يبس لا تخاف ذرة ولا تخشى، حتى يقايم 12 طريقة، حتى إن بعضهم يرى بعضا، بعضهم يرى بعضا في مسالكهم من أجل أن يأمن بعضهم ويطمئن إلى أصحابه. فلما تكامل قوم موسى وانتقلوا إلى الضفة الأخرى من الضفة الشرقية، ودخل فرعون وتكامل الجيوش وملأ فرعون في وسط البحر، أمر الله عز وجل البحر أن ينطبق عليهم، فكانوا من المغرقين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، جاوزناهم بمعنى أنهم تجاوزوا وتعدوا، يعني سلكوا البحر إلى الضفة الأخرى، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، بغيا ظلم وعدو، يعني تجاوز وتعدي، ظلم وتعدي، حتى إذا أدركوا الغرق، يعني أن البحر انطبق عليه وغرقوا كلهم، ولكن الحجم مع فرعون أنه إمامه هو إمامهم إلى النار، حتى إذا أدرك الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي أمر به بنو إسرائيل، في حال النزع وفي حال حينما رأى أنه قد انتهى قال آمنت، ولكن في تلك الساعة لا ينفع الإيمان، لأنه إذا غرغرت الروح تنفع التوبة، فلما رضعت قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ومن حكمة الله عز وجل أنه أهلك فرعون بالغرق. لماذا؟ يقول بعض المفسرين أن عادة الطواعمة أنهم يعتقدون أن الملوك لا تفنى، ولهذا بنوا لهم الإهرامات، وكانوا يضعون أو يضعون عندهم الأكل ويضعون عندهم جميع أمتعتهم على أمل أنهم يستفيدون منها وأنهم لا يموتون، فهم لا يعتقدون بموت ملوكهم. فالله سبحانه وتعالى أهلكه غرقا ليراه الناس، فاليوم ننجيك ببدنك، فرأوه يهلك ورأوه قد غرق، فالغرق ورؤية الجثة ليس ثمة شك في أنه مات، بخلاف الطريقة التي يستعملونها ومع الاعتقادات والطقوس قد تحدث نوعا من اللبس على الناس، فلكن حينما يغرق ويرون جثته فاليوم ننجيك ببدنك، هذا كاد في إزالة هذا اللبس وقطع هذا التصور الكاذب، ولهذا قال الله فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قبل الآن وقد أعطيت قبله وكنت المسجد هذا نوع من المحاسبة لفرعون وعظم مكره واستعلائه واستكباره وانتهائه الألوهية وإنكاره لله عز وجل ووجوده في هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسرار فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب. الله عز وجل قال له الآن تؤمن ولا ينفع اليوم وقد أعطيت قبل وكنت من المفسدين، فهو أفسد في الأرض بظلمه وجوره وتعسفه وظلمه لشعب بني إسرائيل. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، على أن بعض المعاصرين أيضا يريد أن يفعل هذه الآية كذلك، نوع مما هو معروف من وجود الأجساد المحنطة في توابيت الفراعنة، مما هو مشهود الآن لأنه كان عن طريقة في التحنيط بحيث تبقى مئات السنين، ولهذا يقال إن الفرعون الموجود الآن هو فرعون موسى في تابوته، أظن أخر موسى ما أدري اسمه، على أنه هو فرعون موسى. فبعضهم أيضا يأخذ من هذه الآية ما يفيد هذا، فالله أعلم. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. كثير من الناس يغفلون عن آيات الله، نتيجة ذهول، نتيجة نعم، نتيجة رخاء، نتيجة عدم تفكر في آلاء الله ولا في سننه. لكن إذا جاءت مثل هذه الآيات الكبرى والأمور العظمى تحرك جانب الهداية في الناس، إن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. ثم قال سبحانه ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، يعني أن الله سبحانه وتعالى امتن عليهم بنعمة الاستقرار، بنعمة الاستقرار، واختار لهم مكانا مبوأ صدق، يعني مكان فيه الخيرات وفيه البركات. ولهذا قال الله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فكان هذا جعله الله عز وجل لبني إسرائيل، فبوأهم مبوأ صدق يعني اختار له مكانا، وهو طبعا بيت المقدس والأرض المباركة، الأرض المقدسة، أرض الشام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، ويقرن كل الارض المقدسه التي كتب الله لكم. فكان هذا هو مروع الصدق الذي رواه الله بني اسرائيل. ولهذا قلنا قبل قليل في قوله اوحينا الى موسى واخي ان تبوا لقومكما بالنصر، فالتبوء ذلك كما قلنا كان مؤقتا ومرحله انتقاليه وتهيؤ للانتقال الى المضوء الآخر، وهو مضوء الصدق الأرض المقدسة. ورزقناهم من الطيبة، لأن الأرض التي هم فيها أرض مباركة وفيها من الخيرات، فيها من المن والسلوى وسائر ما من أنواع النعم وأنواع المحاصيل وأنواع الخيرات في أشجار وأنهار وسائر ما تنبت الأرض. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، زاد الخلاف بني إسرائيل حينما اختلفوا في العلم على معنى أنه خاضوا في الجدل وخاضوا في المنازعات أي فكرية ينصح التعذيب، ومعلوم أن هذه تؤدي إلى خلاف القلوب إذا لم يسير بها أهلها وعلماؤها على وجهها. الدخول في المجادلات والدخول في الجدل هذا يؤدي إلى خلاف تتنافر معه القلوب، ولأن قد مختلفوا حتى جاءه العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فخاضوا في خلاف وخاضوا في منازعات وخاضوا في أشياء واختلفت مواقفهم عن أنبيائهم وكفروا وبطروا وما حكى الله عنهم في كثير من حياتهم الطويلة. حياتهم كلها كانت عناء وكانت شقاء، وسلط الله عليهم في كثير من فترات الزمن لم يسومهم سوء العذاب. هذا تفصيل كما تلاحظون لقصة موسى ليس موجودا له نظير في بعض المسائل التي أثيرت هنا، لم تكن مثارة في الأماكن التي فيها استطراد طويل لقصة موسى كما في سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة طه وسورة الشعراء، لكن هنا فيه أمور ما ذكرت هناك كقوله وأن تبوأ لقومكم بمصر بيوتا وكذلك طريقة هلاك فرعون ونحو ذلك. ففيها من العبر وفيها من الآيات والنذر على نحو ما أشرنا إلى بعضه في ثنايا التفسير، وعلى حد ما ذكر الله عز وجل في أول السورة ولقد أهلكنا القرى من قبلكم لما ظلموا وجاءت رسل بيات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الموضوع الذي كلفتم به فحصيلة يبدو أنها طيبة في موضوع الذرية، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، الضمير في مراد الذرية والضمير يعود على ماذا؟ هذا يا جماعة طيبة للإخوة الحقيقة في من أطال هذا الأخ معينة مع السعيد في هذا إبراهيم يوسف علي في زكريا عمر وينه؟ وفيه طبعا ما استطيع سأقرأها في البيت إن شاء الله. أبو بكر إبراهيم عمر جابي في خبر كسو في عبد القادر الشيخ في صالح يعقوب في علي وفي خضر عبد الله محمد اكبر ثاني فيكم مقل وفيكم مكثر ابو عمر ناجي محمد احمد طيب حسن علي سلمى هكذا لا مشدده ها لا مشدده شقق شده صحيح لكم ها هو صحيح لا مشدده ولا لا ها ان شاء الله هذا محمود الانصاري طيب حقيقه لا اراجعها في البيت ان شاء الله وشوف. يقول ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟ هل هو واجب ولا مستحب؟ الذي يبدو انه واجب اذا نسى الامام التشهد الاول وقام ونبهه بعض المأمومين بعد ان استتم قائمة مراجعة التشهد هل تبطل صلاته؟ لا لا تبطل. بعض العلماء يقول اذا شرع الفاتحة تبطل، بعض العلماء يقول اذا شرع الفاتحة تبطل، لكن اذا استتم قائمة قد يكره الرجوع، لكن يبدو انه اذا رجع القصر اذا كان يعني الامر الدقائق هذه قد يجلها بعض الائمه او حتى قد يعاجله يوم بحيث لا يفكر، يعني لانه احيانا قد ذهول يعني يقوم ذاهبا فحينما يسمع التسبيح ايضا يصيبه شيء من يعاجله الحال بحيث لا يتمكن من التفكير فيرجع، فالذي يبدو انه لا حرج ان شاء الله. ما الصف الأول في الصلاة خلف الإمام الذي في الحرم وخلف الكعبة؟ الذي يبدو أن الصف الأول هو الذي خلف الإمام، الصف الأول هو الذي خلف الإمام. ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ هو ما حكم مرور المرأة بين يدي المأموم؟ المرور بين يدي المصلي المنفرد أو الإمام هذا لا يجوز تعمد ذلك أن يمر بينه وبين سترته، المصلي يضع له سترة، فإذا وضع سترة هنا يجوز لغيره أن يتعمد المرور بينه وبين سترته. أما إذا كان مأموما فلا حرج سواء كان المار رجلا أو امرأة. ذكرت لكم يوم أمس عن بعض الصبية، أقصد الصبية المتسولين، يرجو أن إن شاء الله يرى لهم حل يعني جذري، وإن كان في رمضان كان هناك يعني توجه جيد، ولكن يبدو أن كان هناك فينا من فيما بعد ذلك في نوع من التساهل، لكن على كل حال لعل يكون الاتصالات أيضا مع الجهات المختصة يكون في نوع من التكليف إن شاء الله. حتى على التجمع في بيت المتوفي أو المتوفى في بيت المتوفى كان هذا من السنة. على كل حال هو الذهاب لتعزية المصعب هذا لا كافي، بل هو السنة أنك تذهب إليه وتعزيه. ومعلوم عادة أن التعزية في الثلاثة الأيام الأولى، وعادة في مثل هذا يتكاثر الناس، لأن التعزية هي عند أول حدوث المصعب، لأن الحجر يبلغ، فإذا كانت المدة معلومة أنه ينتهي الأمر. وإنما مقصود بالتعزية هي عند حدوث أول المصعب، لأنه هو أشد وقعا على النفس، فشرحت التعزية من باب التخفيف والمواساة، فتستحب التعزية. وعادة التعزية الإنسان يذهب إلى المعزة، يذهب إليه في بيته أو حتى في مكانه في دكانه، فيذهب إليه ويعزيه. وإن كان اعتاد الناس حقيقة أن يكونوا في بيوتهم وقت المصاب، وهذا فيه راحة للناس، فيه راحة للناس إذا علموا أنهم موجودون، فهذا أريح لا شك. وأيضا أدعى للتخفيف، لأن الناس إذا كانوا متواجدين أو موجودين في المكان وبشكل متجمع سواء الأقارب أو المعزين، هذا يخفف من المصاب، بخلاف لو ترك المصاب وحده فإن هذا تستولي عليه الهواجس وتستولي عليه أمور كثيرة كما هو معلوم. فمن كل هذا إن شاء الله لا حرج فيه ولا شيء. هل ما ذكره المصنف في قصة إغراق فرعون وملئه من أعمار مجيء جبريل عليه السلام على فرس وديك حائل إلى آخره، نعم ذكره ابن كثير وذكره غيره، ذكره أيضا بالسوري تفسيري وغيره النسفي، والنسفي أنا رأيت النسفي وعجعت النسفي، فذكره النسفي أيضا في تفسيره وذكره آخرون. على كل حال هذه من الأخبار تحتاج إلى إدراك، وإن كان ذكرها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تحتاج إلى نظر. على كل حال ما حكم قراءة القرآن على الميت؟ هل يصل ثواب القراءة إليه؟ هذه مسألة اختلف فيها العلم، وإن كانوا متفقين على أن الدعاء والصدقة والحج والعمرة يصل بإذن الله، إذا قبل الله فإنه يصل. أما ما وراء ذلك من أنواع القرب الأخرى فتم خلاف بين أهل العلم في ذلك، والذي يبدو والله أعلم أنه يصل، وبخاصة إذا كان على جهة الدعاء، على معنى أنه إذا فرغ من القراءة يقول اللهم اجعل ثواب ما قرأته مثلا لفلان، أيضا على أن يكون بعيدا عن أسباب البدع ووسائلها، كما لو قرأ في أيام الحزن أو قرأ في المقبرة أو قرأ بأجر، هذا كله ينهى عنه. ما حكم رجل زنى بامرأة ثم نكحها بعد ذلك، هل يصح ذلك النكاح أم لا؟ إذا تابت فإنه يصح، إذا تابت فإنه يصح. حكم الخبر صاحب موسى عليه السلام، هو ميت أو حي؟ وهل من بني آدم؟ هو من بني آدم، ولكن الذي يبدو أنه ميت، وإن كان العلماء قالوا في هذا وتكلموا كثيرا، لكن الذي يبدو أنه ميت. هل يستطيع الناس أن يصل إلى القمر يصل؟ وهل هو السماء وأعلاها؟ أنا من رأيي أنك تسأل عن أمور الدين أكثر من سؤال الدنيا في هذا، لأن هذا لا يترتب عليه شيء، وصلوا ولم يصلوا أمور لا يترتب عليه شيء. وهل لماذا تكرر القصص في القرآن؟ هل لإكمال القصص أم غير ذلك؟ هو القرآن كتاب هداية، القرآن كتاب هداية، وحينما يكون الأمر كذلك فإن تنويع القصص سواء بذكر قصص متكاثرة أو تنويع طريقة ذكرها أو طرحها هذا مقصود. ثم الأمر الثاني أيضا حينما تذكر القصة لا تذكر من أجل تكرارها، إنما تذكر في مقام آخر وفيها اشتمال على أمور لم تكن في إرادات القصة إرادها في الأول إرادها الأول. وهذا أمر معروف، تأتي مفصلة، تأتي موجزة، تأتي إشارة إلى إما طريقة الإهلاك وإما طريقة بعثة الرسول وإما طريقة المعجزة، يكون فيه تركيز مرة على المعجزة ومرة تركيز على إهلاك الظالمين ومرة على نشأة النبي وموقف الكفار للنبي وتحمل النبي وأتباعه ونحو ذلك. ففي كل يعني موضع تتكرر فيه القصة يختلف العرض وتختلف حتى الأسلوب يختلف، قد تكون بآيات قصيرة كما في سورة الشعراء بالنسبة لموسى مثلا وقصة الأنبياء، وقد تكون بآيات طويلة، وقد يكون في قصة على سبيل ذلك حينما تستفع قصة موسى. موسى في سورة البقرة استغرقت يعني صفحات كثيرة، سواء موسى مع فرعون، سواء أحوال بني إسرائيل مع موسى، أحوال بني إسرائيل بعد موسى، في قصة البقرة، في قصة مواقف بني إسرائيل مع سليمان، مواقف بني إسرائيل طويلة جدا كما هو معلوم. في قصة الأعراف مثلا كان هناك مع موسى ومع فرعون ومع أيضا تقلبات بني إسرائيل مع موسى، وانتقالهم في عدة قضايا، سواء في قضية العجل، في قضية ذهب موسى إلى ميقات ربه، قضية الجبل، قضية فيما بعد موسى، قصة القرية التي كانت على البحر إلى آخره. فتنوع وإشارات إلى أشياء لم تذكر فيما بعد. حينما تأتي إلى قصة موسى مثل الشعراء تجد في تركيز على المبارزة وتركيز على انتقال موسى من وتتبع فرعون لموسى بعدما ظهر موسى على فرعون بآياته. حينما تأتي بسورة القصص تجد فيها تركيز على نشأة موسى وعلى حال موسى مع أمه وعلى حال موسى مع بني إسرائيل حينما كان ينتصر لهم. فكل يعني قصة فيها ربط بين القصة كلها، لكن فيها نوع من التميز بين كل عار ونوعه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.